نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولو ضعف الكتاب وفقهم الله وغفر لهم. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. الغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية الجزاء. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حسنات، ثم يفيض الماء على سائر البدن لحديث عائشة المتفق عليه. وأما كيفية الإجزاء أن يعمم بدنه بالماء ابتداء مع النية لحديث ميمونة، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل يرفض الماء بيديه. ومثله حديث عائشة وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أن قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة محك شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض، بحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقله للغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثانية في باب الغسل، صفة الغسل وكيفيته. قال المؤلفون: للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. كيفية الاستحباب هي التي يحصل فيها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله، وكيفية الإجزاء هي الكيفية التي تجب على المسلم في الغسل. إذا نفهم من ذلك أنه لا يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل على صفة معينة سنعرفها إن شاء الله، وليست على الوجوب، إنما هي على الاستحباب، لأن المقصود من الغسل رفع الحدث، ورفع الحدث يتم بإفاضة الماء على البدن، لا يشترط في ذلك كيفية بعينها. إذن لابد أن نفرق بين كيفية الإجزاء، ويمكن أن يقال كيفية الوجوب، بمعنى أن هذه هي الكيفية التي تجب في رفع الحدث بالنسبة للغسل، وهناك الكيفية الأخرى التي هي كيفية الاستحباب وليست بواجبة. هنا تعليق على سياق المؤلفين وفقهم الله، أنهم ذكروا كيفية الاستحباب ثم قالوا: وأما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية، ثم ذكروا حديث ميمونة وحديث عائشة، والواقع أن الحديثين في كيفية الاستحباب لا في كيفية الإجزاء، ولعلهم لم يقصدوا الاستدلال بالحديثين على كيفية الإجزاء، أو إنما وقع هذا في سياق الكلام عن غير قصد. وعلى كل حال فلا بد أن يعرف ذلك، أن الحديثين وهما عمدة الباب في صفة الغسل إنما هما في كيفية الاستحباب لا في كيفية الإجزاء. وعلى هذا فنحن نبتدئ إن شاء الله تعالى بشرح كيفية الإجزاء وما يتعلق بها. كيفية الإجزاء ملخصها كما قال المؤلفون: أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية. هذه هي الكيفية، كيفية الإجزاء إجمالا أن تعمم بدنك بالماء مع النية، على أي صفة، على أي كيفية، المهم أن يصل الماء إلى جميع البدن، والمراد ظاهر البدن كما سبق في الوضوء، المراد ظاهر البدن، لابد أن يمر الماء على جميع ظاهر البدن. وما له حكم الظاهر، يعني هذه عبارة للعلماء والفقهاء ما له حكم الظاهر، يعني مثلا ما ظهر من الأذنين دون ما بداخل الأذنين، يعني لا يلزمك أن تدخل الماء في أذنك، وإنما لابد أن توصل الماء إلى ما ظهر من الأذن أو ما كان في حكم الظاهر. كذلك أيضا بالنسبة للسرة والإليتين وهذه الأجزاء، ما في حكم الظاهر لابد أن يصل الماء إلى جميع ذلك. وأما ما في حكم الباطن فبعضه محل خلاف كما سأشير إليه إن شاء الله، وبعضه متفق على أنه لا يلزم إدخال الماء فيه، كمثل الدبر وكمثل فرج المرأة، فهذا متفق على أنه لا يلزم إيصال الماء إلى هذه الأجزاء. شرح هذا الأمر كما يلي: أولا، التعميم متفق عليه، التعميم أي تعميم البدن بالماء هذا أمر متفق عليه مجمع عليه لا خلاف فيه. ثانيا، النية فيها الخلاف السابق في الوضوء، فيها الخلاف السابق في الوضوء، والصحيح وجوبها كما تقدم، سبق هذا في باب الوضوء، عرفنا أن الصحيح وجوب النية، تجب النية في جميع أنواع الطهارات وضوءا وغسلا وتيمما. ثالثا، الموالاة، الموالاة فيها أيضا نفس الخلاف السابق في الوضوء، والصحيح وجوبها. رابعا، المضمضة والاستنشاق، فيهما الخلاف السابق في الوضوء أيضا، مع التنبيه على أن من العلماء من فرق في حكمهما بين الوضوء والغسل فقال هما واجبان في الغسل دون الوضوء، هذا مذهب لبعض أهل العلم، والصحيح أنهما ليسا بواجبين سواء في الوضوء أو في الغسل لنفس الدليل والتعليل الذي سبق في الوضوء. خامسا، التسمية فيها أيضا نفس الخلاف السابق في الوضوء، مع التنبيه على أن بعض من أوجبها في الوضوء قال إن حكمها في الجنابة أخف، يعني من العلماء الذين أوجبوها في الوضوء منهم من قالوا حكمها في الجنابة أخف، يعني ليس الأمر في الغسل كما هو في الوضوء. سادسا، الدلك فيه أيضا نفس الخلاف السابق في الوضوء، والصحيح كما سبق أنه إن كان الماء يصل بدون دلك فإنه لا يجب، وأما إن كان يصل بالدلك فإنه يجب. أخيرا، الترتيب وهو مستحب بالاتفاق، هنا فرق الآن بين الوضوء وماذا؟ والغسل. الوضوء اختلف العلماء في حكم الترتيب فيه، وأما الغسل فإنهم لم يختلفوا في استحبابه. لماذا؟ لأن البدن شيء واحد، لأن البدن شيء واحد، المقصود في الغسل أن توصل الماء إلى البدن، والبدن شيء واحد، إذن لا معنى لإيجاب الترتيب في ذلك، بخلاف أعضاء الوضوء لأنها أعضاء متباينة مختلفة، وهناك كيفية معينة في سياق الآية وفي وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ليس الوضوء كالغسل بالنسبة للترتيب. هذا هو تفصيل المسائل التي تجب في الغسل، المسائل التي فيها الكلام أو الخلاف أو التي هي واجبة في الغسل. إذن نفهم من هذا أن الأمور التي ذكرت في هذه المسائل ما ذكرنا أنه واجب فهو واجب، لابد أن يعتبر في كيفية الإجزاء، يعني مثلا الموالاة من كيفية الإجزاء، الموالاة لابد من الموالاة، فمن اغتسل ولم يوالي في غسله فإن غسله ماذا؟ باطل، لا يصح، تمام؟ فلا بد أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار. من المسائل التي تفرع على هذا، يعني مسألة مشهورة لدى العلماء، أن من انغمس في الماء مع النية، يعني لو أن رجلا عليه جنابة انغمس في الماء، تمام، عنده الحوض الذي في حمامه فملأه ماء وانغمس فيه، أو انغمس في بحر أو نهر مع النية، أيضا هنا الخلاف في النية كما عرفنا، لكن على القول بوجوبها لو أنه نوى رفع الحدث رفع الجنابة وفعل ذلك فغسله صحيح. تمام، ليس عندنا كيفية معينة في إيصال الماء، المهم أن يصل الماء إلى جميع البدن. هذا هو الكلام على كيفية الإجزاء. وأما كيفية الاستحباب فهي التي وردت في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما. في حديث ميمونة كما ذكر المؤلفون قالت، والحديث متفق عليه، قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. هنا بعض الزيادات المهمة لأنها يعني من الأمور المهمة في كيفية الاستحباب. منها قالت: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية أخرى قالت: فمسحها بالتراب. وفي آخر الحديث: ثم تنحى فغسل قدميه. وأما حديث عائشة فهو متفق عليه أيضا، وفيه: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقد وقع في هذا الحديث أيضا غسل الرجلين في الآخر، يعني أنه غسل رجليه في آخر الغسل، لكن هذا الحرف لا يثبت من حديث عائشة وإنما ثبت من حديث ميمونة. وبناء على ذلك اختلف العلماء هل هي كيفية واحدة أو كيفيتان، يعني بالنسبة لكيفية الاستحباب هل يستحب أن تؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل مطلقا، يعني هي كيفية واحدة المستحب دائما أنك تؤخر غسل القدمين، أم هما كيفيتان، يعني إن شئت غسلت قدميك في آخر الغسل وإن شئت غسلتهما مع الوضوء في أول الغسل. هذا اختلاف للعلماء بناء على النظر في هذين الحديثين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنهما كيفيتان، لأن حديث عائشة يختلف عن حديث ميمونة، وحديث عائشة ليس فيه غسل الرجلين لا يثبت فيه ذلك، إذن هما كيفيتان والله تعالى أعلم. إذن كيفية الاستحباب كما ورد في هذا الحديث أن تتبع ما جاء فيه، يعني أول شيء أنه أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك نتكلم على الزيادة التي ذكرتها، أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض أو مسحها بالتراب، ثم بعد ذلك يتوضأ، يعني هذا ملخص لقولها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، إذن هذا وضوء، هذا وضوء، تفعل الوضوء تماما، ثم تؤخر غسل القدمين، يعني تتوضأ ما عدا غسل القدمين، ثم أفاض الماء على رأسه. وفي حديث عائشة أنه خلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى البشرة أفاض الماء ثلاث مرات، ثم غسل جسده بعد ذلك، وبعد ذلك تؤخر غسل القدمين أو إذا غسلتهما في أول الوضوء كيفيتان إن شاء الله. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على حكم نقض المرأة لشعرها في غسل الجنابة والمحيض. المؤلفون فرقوا بين غسل الجنابة وغسل المحيض، فقالوا إنه لا يلزم نقض الضفائر في غسل الجنابة ويلزم في غسل المحيض. والدليل حديث أم سلمة المذكور، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وقع في بعض روايته زيادة والحيضة، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة، هكذا في بعض الروايات. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. وفي الباب أيضا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في إنكارها على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يأمر بالنقض، كان عبد الله بن عمرو يأمر النساء بنقض الضفائر في غسل الجنابة فأنكرت عليه ذلك وقالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. هذا بالنسبة لغسل الجنابة للمرأة. غسل المرأة من الجنابة ما كيفيته؟ كما تقدم معنا تماما الزيادة هنا في نقض الضفائر، إن كان لها ضفائر تنقضها أو لا تنقضها، هذا بالنسبة لغسل الجنابة. وأما غسل المحيض فقد ورد حديث في كيفيته، وهو ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. والفرصة قطعة من القطن أو القماش، يعني شككت الآن، قطعة من القطن أو القماش ممسكة، يعني تضع فيها مسكا، تضع فيها مسكا. قال ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. قالت وسألته عن غسل الجنابة، هكذا وقع في بعض الروايات، فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. إذن في غسل المحيض عندنا أمران. الأمر الأول أن المرأة تدلك رأسها دلكا شديدا، يعني تبالغ في ذلك، تبالغ في ذلك زيادة على غسل الجنابة، تمام، تبالغ في دلك رأسها. الأمر الثاني أنها تحرص على استعمال شيء من الطيب بعد تمام الغسل، تستعمل شيئا فيه طيب وتتبع به أثر الدم. وأما مسألة هذا الباب بالنسبة لنقض الضفائر في غسل المحيض فقد اختلف العلماء فيه على مذهبين. المذهب الأول أنه لا يلزم لما وقع في حديث أم سلمة السابق من زيادة والحيضة، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة. المذهب الثاني أنه يلزم لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما حاضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال انقضي رأسك وانتشطي. وهذا المذهب هو الصحيح لصراحة الحديث كما رأيت. وأما زيادة والحيضة التي وقعت في حديث أم سلمة فزيادة فيها كلام. إذن خلاصة المسألة أن المرأة في غسل الجنابة لا يلزمها أن تنقض ضفائر رأسها، وهذا بالنص الصريح ولا خلاف في ذلك. وأما غسل المحيض فقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يلزمها أن تنقض رأسها في غسل المحيض. نفهم من هذا أن الحيض كحدث أغلظ من الجنابة، وإن كان الحيض مع الجنابة كله حدث أكبر صحيح وكله يوجب الغسل، لكن الحيض أغلظ، الحيض أغلظ وأشد بدليل هذه الأحاديث. ولهذا اختلف العلماء في أمور تتعلق بالحائض وليس للجنب فيها نصيب، يعني هناك بعض الأمور تتعلق بالحائض حصل فيها كلام بين العلماء ولم يحدث ذلك بشأن الجنب، فهذا يدلك على أن الحائض أو أن الحيض أغلظ من الجنب. نعم.
قال المسألة الثالثة الأغسال المستحبة. قلنا بيان الأغسال واجبا، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي أولا الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر.
المسألة الثالثة في ذكر الأغسال المستحبة، يعني الأغسال التي لا تجب. هناك بعض أنواع من الغسل في أمور معينة يكون الغسل فيها مستحبا غير واجب، فمنها الاغتسال عند كل جماع، يعني إذا جامع الرجل امرأته أكثر من مرة أو كان له أكثر من زوجة فجامع هذه وتلك، فيستحب له أن يغتسل بين كل جماع أو بعد كل جماع. والدليل حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. وهذا في حد ذاته دليل على الاستحباب، صحيح ليس دليلا على الوجوب لأنه ليس فيه إلا مجرد الفعل، ومع ذلك فقد دل دليل آخر على تأكيد الاستحباب أو على تأكيد عدم الوجوب، وهو ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد، فهذا دليل على أن تكرار الاغتسال لا يجب. نعم.
قالوا سامعنا الغسل للجمعة بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدهم الجمعة فليغتسل وهو آكل الأغسال المستحبة.
الأمر الثاني أو الغسل الثاني من الأغسال المستحبة هو الغسل للجمعة، الاغتسال لشهود الجمعة وحضورها. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الباب غير ما حديث من ذلك ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقول المؤلفين هنا إن هذا هو آكد الأغسال المستحبة لأنه قد اختلف في وجوبه، وخصوصا أن الأحاديث وردت بلفظ الوجوب وبلفظ الأمر، فلهذا قالوا إنه آكد الأغسال المستحبة. وهذه المسألة فيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أن غسل الجمعة واجب، واحتجوا بهذه الأحاديث المذكورة من جهة أنه وقع الأمر به والأصل في الأمر الوجوب، ومن جهة التعبير بالوجوب صراحة غسل الجمعة واجب على كل محتلم. المذهب الثاني أنه مستحب لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرجه أهل السنن سوى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والذي ترجح لدي أخيرا والله تعالى أعلم هو هذا المذهب الثاني، كنت فيما مضى أقول بالوجوب وأقول إن ثبت حديث سمرة فهو صريح في الدلالة على الاستحباب، بل هو نص في الحقيقة في الدلالة على ذلك، ثم تيسر البحث وترجحت صحة الحديث وبالله تعالى التوفيق. والحديث واضح جدا، هو نص في الحقيقة، يعني تأويله في غاية البعد. لماذا؟ لأنه صرح بالاكتفاء بالوضوء، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني لم يأتي فقط بالشطر الثاني غسل الجمعة أفضل من الوضوء مثلا، يعني ما جاء الحديث هكذا. لو جاء هكذا لكان للتأويل وجه، يعني يمكن، لكن نص الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، لأنه على القول الأول على القول بوجوب الغسل يكفي الوضوء؟ لا يكفي، فالحديث نص في الاكتفاء بالوضوء واضح تماما. فمن صح عنده هذا الحديث فينبغي في الحقيقة أن يقطع باستحباب غسل الجمعة، والله تعالى أعلم. نعم.
قالوا سادسا الاغتسال للعينين.
الغسل الثالث هو الاغتسال للعيدين، والعمدة في ذلك على آثار عن غير واحد من السلف، ومنهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يثبت في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
رابعا الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم
النوع الرابع هو الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، يعني عند الإحرام للنسك يغتسل المحرم، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم.
خامسا، الغسل من غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل.
الغسل من غسل الميت بمعنى أن من قام على تغسيل ميت، من باشر ذلك، من باشر تغسيل الميت فإنه يغتسل. للحديث من غسل ميتا فليغتسل وقد سبق تخريجه، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء على مذهبين. المذهب الأول أن الغسل من غسل الميت واجب، واحتجوا بالحديث المذكور. المذهب الثاني أنه لا يجب، وهذا هو الصحيح، لأن الحديث المذكور في صحته مقال كما سبق بيانه، وبتقدير صحته فهو محمول على الاستحباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البيهقي مرفوعا، ليس عليكم، أو موقوفا على ابن عباس، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الدارقطني قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وعموما لا يصح في الباب شيء إثباتا ولا نفيا، يعني كل هذا في صحته مقال، سواء الحديث ابن عباس أو غيره كله في صحته مقال. وعندنا البراءة الأصلية، صحيح، البراءة الأصلية، الأصل عدم وجوب الاغتسال، من قال بالوجوب هو الذي يطالب بالدليل ولم يثبت في ذلك شيء. ختام هذه المسألة بذكر بعض الأغسال المستحبة الأخرى التي لم يذكرها المؤلفون، فمنها غسل الجنب قبل النوم. غسل الجنب قبل النوم، يعني من أصابته جنابة وأراد أن ينام فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن ينام. والدليل الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. ومن الأغسال المستحبة أيضا الغسل عند دخول مكة، للحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومن الأغسال المستحبة أيضا الغسل عند الإفاقة من الإغماء، لما ثبت في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أنه لما أغمي عليه وأفاق اغتسل. ومن الأغسال المستحبة أيضا الغسل عند كل صلاة للمستحاضة، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الحيض إن شاء الله. نعم.
قالوا المسألة الرابعة، الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي. أولا، لا يجوز له الغسل في المسجد إلا عامل سبيل، لقوله تعالى ولا يجوز إلا عامل سبيل حتى تغتسلوا، فإذا توضأ جاز له الغسل في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين.
أحد الطهورين.
والوضوء أحد الطهورين.
المسألة الرابعة في الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل، وبعبارة أخرى كما يقول الفقهاء ما يحرم على الجنب، ما يحرم على الجنب، يعني الإنسان إذا أصابته جنابة منع من أشياء، هو هناك أشياء لا يجوز له أن يفعلها وهو جنوب. أولا، ذكر المؤلفون مسألة المكث في المسجد، هل يجوز للجنوب أن يمكث في المسجد أم لا؟ فقالوا إنه لا يجوز له المكث إلا عابر سبيل، يعني إذا كان مجتازا، إذا كان مجتازا في المسجد أو عابرا على المسجد يمر فيه مرورا ولا يمكث فيه. واحتجوا على ذلك بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ثم أفادوا أنه إذا توضأ جاز له المكث في المسجد، يعني إذا أراد أن يمكث في المسجد وهو جنب فإنه يتوضأ. قالوا لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد الطهورين. الوضوء فيه تخفيف للحدث أو رفع للحدث عن أعضاء الوضوء، محل خلاف عند الفقهاء، لكن هو ثابت عموما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، أو أراد أن يأكل أو يشرب توضأ. فهذا فيه دليل على مشروعية الوضوء بالنسبة للجنب وأن له أثرا في ذلك. فهم أخذوها من هذه الجهة، يعني إذا جاز للجنب أن يتوضأ تخفيفا للحدث أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز له أن يفعل ذلك إذا أراد أن يفعل أمرا ممنوعا منه كالمكث في المسجد. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، اختلفوا في مكث الجنب والحائض في المسجد على قولين. القول الأول أنه يحرم ولا يجوز، واحتجوا أولا بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. وجه الدلالة من الآية أن المراد بها مواضع الصلاة، يعني الآية من أولها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقالوا المراد بالصلاة هنا مواضع الصلاة أي المساجد. ثانيا، بالنسبة للحائض، حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين في خروج النساء لصلاة العيد موطن الشاهد في الحديث ويعتزل الحيض المصلى. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كذلك، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه في حجرتها حتى ترجله وهي حائض. موطن الدلالة أنها لم تدخل المسجد وإنما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إليها في حجرتها. القول الثاني أنه يجوز، يجوز مكث الجنب والحائض في المسجد، واحتجوا بالنسبة للجنب بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه كان يبيت في المسجد، موطن الدلالة أنه كان شابا والشاب لا يخلو من احتلام أو جنابة. وبالنسبة للحائض احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت وهي معه في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. موطن الشاهد أن الحاج يدخل المسجد الحرام أو لا يدخله؟ يدخله، فلم يمنعها من ذلك، قال افعلي ما يفعل الحاج، هذا عموم، لم يستثني إلا ماذا؟ الطواف بالبيت. واحتجوا أيضا بالحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة الوليدة التي فرت من قومها وأسلمت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان لها خلاء في المسجد تبيت فيه. وهذه امرأة، والأصل في النساء الحيض، ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن المكث في المسجد. وهذا القول هو الأولى والله تعالى أعلم. وهو موافق للأصل الذي هو البراءة، يعني الأصل الجواز، الأصل الجواز. من منع هو المكلف بالدليل. فالأدلة المذكورة في القول الثاني تؤكد هذا الأمر، تؤكد أن الأصل الجواز. طيب من منع؟ هل أتى بدليل؟ خلاصة هذه المسألة أن من منع ليس معه دليل صحيح صريح، ليس معه دليل صحيح صريح، إما دليل صحيح غير صريح، وإما دليل صريح غير صحيح. يعني مثلا من الأدلة التي لم نذكرها حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث ضعيف لا يصح. طيب الأحاديث التي استدلوا بها أو الأدلة التي استدلوا بها ليست صريحة، ليست صريحة في المنع. فأولا قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، الآية فيها قولان مشهوران للسلف والعلماء، أن المراد الصلاة أو المراد مواضع الصلاة، تمام، ليس هذا هو المجال الذي نفصل فيه في ذلك، لكن هناك تأويل آخر مشهور على السلف والعلماء أن المراد الصلاة نفسها، لا تقرب الصلاة أي الصلاة نفسها، ليس المراد مواضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني إلا إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء فإنكم تتيممون. فهذا تأويل معروف للعلماء. طيب حديث الاعتزال، تعتزل الحيض المصلى، وهذا أقوى أدلتهم على الإطلاق، هذا هو أقوى أدلتهم. فنقول أنه قد روي بلفظ ويعتزل الحيض الصلاة، يعتزل الحيض الصلاة، يعني المراد بذلك الصلاة ليس المراد موضع الصلاة، على أنه لو كان المراد أيضا المصلى نفسه فمعلوم أن مصلى العيد ليس له حكم ماذا؟ ليس له حكم المسجد، تمام. وقد يكون المراد باعتزال المصلى التمييز، يعني أن النساء بطبيعة الحال في موضع واحد في مكان واحد، فلو جلست المرأة الحائض بجوار أختها فهذا قد يؤدي إلى تشويش أو قطع للصفوف أو ما أشبه ذلك. فاعتزال المصلى تحقيقا لهذا الغرض ليس المراد منه أن الحائض لا تمكث في المسجد، يعني ليست هذه هي العلة، الحديث ليس صريحا في الدلالة على ذلك. وأما حديث عائشة في ترجيلها للنبي صلى الله عليه وسلم فواضح جدا أنه ليس صريحا في هذه المسألة، يعني كونها لم تدخل إلى المسجد أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل رأسه إليها ليس هذا واضحا في أن المنع من ذلك كان لأجل الحيض، تمام، أو أنها لم تدخل المسجد لأجل أنها حائض، الحديث ليس فيه دلالة صريحة على ذلك. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الجنب والحائض يمكثان في المسجد ولا مانع من ذلك إن شاء الله، على أنني أنبه على أنه قد ذكر أن الاعتكاف خاصة مجمع على المنع منه، يعني هناك من ذكر أن الاعتكاف خصوصا ممنوع بالإجماع، فهذا أمر يحتاج إلى تحقق لأن الأصل خلاف هذا، الأصل خلاف هذا، وخصوصا أن الاعتكاف إنما هو مكث في المسجد ويتحقق ولو بلحظة في مذهب الجمهور من أهل العلم، فالتفريق بين الأمرين حقيقة يحتاج إلى دليل واضح، ونقل الإجماع في ذلك يحتاج إلى تثبت. نعم.
قالوا ثانيا لا يجوز له مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا مطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر.
سبق الكلام على هذه المسألة، الخلاف هنا كالخلاف في المحدث، حدث أصغر تماما، وقد ذكرنا أن الصحيح أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. نعم.
قالوا ثالثا لا يجوز له قراءة القرآن فلا يقرأ جنبه شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة.
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء على مذهبين. المذهب الأول أن الجنب والحائض لا يقرآن شيئا من القرآن، واحتجوا بالحديث الذي ذكره المؤلفون، حديث علي رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة. الحديث أخرجه أهل السنن الأربعة، والصواب فيه الوقف، والصواب فيه الوقف، وله شواهد لا يصح منها شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء. المذهب الثاني أنه يجوز، يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن ولا يمنعان من ذلك، وهذا المذهب هو صحيح إن شاء الله تعالى، لأن الأصل البراءة والأصل الجواز، فمن ادعى المنع فهو المكلف بالدليل. ويؤيد البراءة الأصلية هنا حديث عائشة رضي الله عنها المعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، تمام، فمن ادعى المنع فهو المطالب بالدليل. وقد ذكرت لكم أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، الأحاديث التي جاءت في المنع كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. نعم.
قالوا ويحرم عليه أيضا الصلاة والطواف بالبيت، كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس.
هذا أمر واضح بطبيعة الحال، مع التنبيه بالنسبة لقضية الطواف خصوصا أنه قد لا يوجد خلاف، يعني هذا أمر يحتاج إلى تثبت أيضا بالنسبة للطواف للجنب. طبعا بالنسبة للحائض هذا نص واضح، افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وهذا محل الوفاق. لكن بالنسبة للجنب قد يكون الأمر كذلك أيضا، أنه لا خلاف في منع الجنب من الطواف بالبيت، فهذا أمر يحتاج إلى تثبت أيضا. وقد ذكرنا بالنسبة للوضوء أن الأحوط على كل حال أن يتوضأ خروجا من الخلاف، فما ظنك بالجنب. ختام الباب بذكر بعض المسائل المهمة. المسألة الأولى، لا يلزم الوضوء بعد غسل الجنابة، بمعنى أن من اغتسل غسل الجنابة فله أن يصلي مباشرة، وله أن يفعل ما يشاء مما تستباح به الطهارة، لا يلزمه أن يتوضأ. والدليل ما رواه أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. وقد اختلف الفقهاء في هذا الموضع، هل يشترط نية الوضوء مع الغسل أم لا؟ يعني محل الجواز أو محل عدم لزوم الوضوء، متى يكون هذا؟ هل يلزمه أن يكون قد نوى الوضوء مع الغسل، بمعنى أنه إذا لم ينوى الوضوء فقد وجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والأشبه والله أعلم أنه لا يشترط، لأنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقد ارتفع الأصغر، صحيح، يعني الأحداث متداخلة والأكبر يقضي على الأصغر، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر فهذا يكفيه إن شاء الله، وقد ارتفع الحدث الأصغر ضمنه. المسألة الثانية، يكره الاغتسال في الماء الدائم، وهذا الأمر قد سبق معنا من قبل، الماء الدائم هو الإيه؟ الراكد الذي لا يجري، فيكره الاغتسال فيه للنهي الذي ورد في ذلك وقد سبق الحديث معنا. إذن المسألة التي ذكرتها منذ قليل، لو انغمس الجنب في ماء وكان هذا الماء دائما كحوض الاستحمام فهذا مكروه، يعني هذا ابتداء مكروه ومنهي عنه، لكن ارتفع حدثه أم لا؟ ارتفع حدثه كما ذكرت. المسألة الثالثة، إذا اجتمعت أحداث توجب الغسل، يعني رجل واحد اجتمع عليه أكثر من سبب للغسل، يعني مثلا جامع أهله ولم ينزل، ثم بعد انتهاء الجماع أنزل، تمام، اجتمع عليه أكثر من سبب يوجب الغسل، فأكثر أهل العلم على أنه يكفيه غسل واحد. لماذا؟ لأن السبب واحد، يعني تعدد أسباب الحدث يؤدي في النهاية إلى الحدث، يعني هو حدث واحد وإن تعددت أسبابه لكن الحدث واحد. تماما كالوضوء، يعني من اجتمعت عليه أحداث توجب الوضوء، بالا ثم أخرج ريحا ثم أكل لحم إبل إلى آخره، يعني اجتمعت عنده أسباب. يتوضأ وضوءا واحدا أو خمسة أو عشرة، وضوء واحد فقط. تمام. ففي مثل هذه المسائل يكفيه تكفيه طهارة واحدة وضوءا أو غسلا. هذا آخر الباب والحمد لله رب العالمين.